مركوز في الجبل لا يكاد ينازع فيه احد، حتى ان المشركين الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون به ولا ينكرونه، كما ذكر الله ذلك عنهم في كتابه كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والارض أم من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. ولم يعرف عن احد من طوائف العالم اولهم واخرهم انه انكر توحيد الربوبيه، الا تواد من المجموعه البشريه انكرته في الظاهر مع الاعتراف به في قراره نفوسنا، وانما انكرته مكابره وعنادا، كما قال الله عن فرعون الذي ادعى الربوبيه لنفسه، قال الله تعالى عنه على لسان كريمه على لسان كريمه موسى عليه الصلاه والسلام: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض وقائل واني لاظنك يا فرعون مجنونا. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. والنوع الثاني توحيد الالوهيه، وهو افراد الله سبحانه بجميع انواع العباده، ويسمى توحيد العباده، لان الالوهيه والعباده بمعنى واحد، فالاله معناه المعبود. فإذا قال المسلم لا إله إلا الله فمعنى لا معبود بحق إلا الله. وهذا النوع هو الذي خلق الله الخلق من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا النوع هو الذي يعلمه المسلم في قوله لا إله إلا الله، وفي قراءته إياك نعبد وإياك نستعين في كل ركعة من صلاته. وهو الذي يلهمه المسلم في تشهده في الصلاة والأذان والإقامة، ويحرمه الخطيب في أول خطبته. وهو الذي يدخل به الكافر في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقابل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا النوع الذي هو الذي شرع من اجله الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. وهذا النوع هو الذي انكره المشركون حين دعتهم اليه الرسل، كما قال تعالى عن قول عاد كما قال تعالى عن عاد قوله: قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا. وكما قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم لما دعاهم الى ان يقولوا لا اله الا الله، قالوا: اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. وهذا النوع هو الذي يسال عنه الاولون والاخرون، كما في الحديث: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم الكلمة؟ بل هذا النوع من التوحيد هو الذي يهل به المحرم حين يعتمر أو يحج فينفذ يأتي ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وإثبات ذلك على وجه يليق بجلال الله من غير تسييد ولا تبديل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، وهذا ما تليق به الثقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وهذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعليه القرون المفضلة من هذه الأمة. وإنما أنكره الجهمية وتلاميذهم إلى المعتزلة والأشاعرة والماتريدية مخالفين لذلك كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة وأئمته، فنفوا عن الله ما وصف فيه نفسه من صفات الكمال وما وصفه فيه رسوله، زاعمين أن إثبات ذلك يدخل التشبيه، وكذبوا والله لأنهم لم يفهموا من صفات الله إلا ما يفهمون من صفات البشر، فشبهوا الله بخلقه أولا ثم عطلوه عن صفاته ثانيا، ولم يدركوا الفارق العظيم بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وأن لله صفات تصف به وتليق بجلاله كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عنه مشابهة المخلوقات، ودل على أن إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه كما زعمته الجهمية وتلاميذه وأخلاقهم من المعطلة ممن لم يقدر الله حق قدره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وسبحان الله عما يقولون. هذه أنواع التوحيد الثلاثة وعلاقة بعضها ببعض أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، بمعنى أن من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الإلهية ويقر به، فمن عرف أن الله رب وخالق لزمه أن يعبده وحده لا شريك له، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد الإلهية، لأن من عبد الله وحده ولم يشرك فيه شيئا فقد اعتقد أنه ربه وخالقه، وأما توحيد الأسماء والصفات فإنه داخل في توحيد الربوبية وهو جزء منه. وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تارة يذكران معا فيختلفان بالمعنى، ويكون أحدهما قسيما للآخر، كما في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وتارة يذكر أحدهما مفردا عن الآخر فيجتمعان بالمعنى، كما في قول الملكين للميت في القبر من ربك يعني من إلهك الذي تعبده ومعناه من إلهك، وكما في قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا أي أبغي معبودا، وكما في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وكما في قوله تعالى الذين رخصوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. فالرب في هذه الايات لما ذكر مفردا دخل فيه معنى الاله. وما دمنا قد عرفنا التوحيد بانواعه فلا بد ان نعرف ضده وهو الشرك، لان الاشياء تعرف بارتادها وبضدها تتبين الاشياء. الشرك يا عباد الله ضد التوحيد، بمعنى ان التوحيد والشرك لا يجتمعان، وبمعنى ان المشرك لا يكون موحدا ابدا. فاذا كان معنى التوحيد اخوان الله تعالى بالعباده، فالشرك هو طرد شيء من العباده لغير الله، سواء لقبر وضريح او لحجر او لشجر او لملك من الملائكه او لنبي من الانبياء او لصالح من الصالحين. والشرك اعظم الذنوب، لان الله سبحانه اخبر انه لا يغفر لمن لم يتب منه، مع انه سبحانه كتب على نفسه الرحمه، وقال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشرك يكثر جميع الاعمال، كما قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وكما قال تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبل لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والشرك حقوق وثقوب من اول العز والكرامه الى حضيض السفور والقلق وعدم الاستقرار. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتحته الخير او تهوي به الريح في مكان سحيق. والشرك مهجر للدم ومبيح للمال، كما قال تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقبضوا له كل مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. وفي روايه وفي حديث اخر امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصروا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده. حرم الله الجنة على المسلم، كما قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك هو أعظم الظلم، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، لأنه تنقص لرب العالمين وتسوية لغيره به سبحانه. ولذلك يعترف المشركون بهذا الضلال حينما يلقون في جهنم ويقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني يقولون هذا لمن عبدوه من دون الله عز وجل وأدخلوا معهم نار جهنم يوم القيامة. وإذا كان الشرك في هذا المستوى من الكفر والكفورة فهذا مما يوجب شدة الحذر من الوقوع فيه، ويوجب على المسلم أن يعرفه ليجتنبه، ويوجب على المسلمين مقاومة الشرك والقضاء عليه. وقد كانت مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام الدرجة الأولى مقاومة الشرك والنهي عنه والتحذير منه وجهاد المشركين عليه باليد واللسان حتى يعبد الله وحده، كما قال تعالى ولقد بعثنا في فيه كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن الشرك هو أعظم الفساد الذي تصاب به الأمم، وهو يناقض الخلق والأمر، ولا فائدة في جميع الأعمال مع وجود الشرك، بل لا فائدة في الحياة الدنيا. وهذا يؤكد على جميع أتباع الرسل من الدعاة والمصلحين أن تتجه دعواتهم وإصلاحاتهم إلى مكافحة الشرك وإصلاح العقائد أولا وقبل كل شيء. أما أن تتجه دعواتهم وإصلاحهم إلى أمور جانبية ويتركون الشرك يحث في عقائد المسلمين بما يدارس حول الأضرحة وبين أرباب الطرق الصوفية المنحرفة، يتركون هذا، يترك بعض الدعاة هذا ويدعو الناس إلى أمور إلى إصلاح أمور جانبية، فهذا انحراف للدعوة عن منهجها الصحيح الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبل. ولن تأتي دعوات هؤلاء الدعاة الذين تركوا الشرك وتركوا إصلاح العقيدة، لن تأتي دعواتهم بنتيجة مهما كلفوا أنفسهم ومهما أتعبوا أنفسهم، لأنهم لم يسلكوا منهج الدعوة الصحيح المبين. حدوث الشرك في العالم، لا بد لنا أن نعرف متى حدث الشرك، متى حدث هذا الوباء، متى حدث هذا المرض الخطير في العالم. كان الناس من بعد آدم عليه الصلاة والسلام كانوا على التوحيد وعلى الدين الصحيح إلى أن حدث الشرك في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين لما ماتوا تصوروا صورهم بإيحاء من الشيطان ونصبوها على مجالسهم ليتذكروا بها أحوالهم فينتقوا على العبادة بزعمهم. فلما هلك هذا الدين الذي نصب تلك الصور، بين الشيطان الدين الذي جاء من بعده عبادة تلك الصور فعبدوها من ذلك الدين، وحدث الشرك في الأرض. فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى التوحيد والرجوع إلى الدين الصحيح وينهاهم عن الشرك الذي وقعوا فيه، فأقروا على شركهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وتلك أسماء الصالحين الذين غلوا فيهم وصوروا صورهم وهذا يترك عبادته. فلما أيس نوح عليه الصلاة والسلام من هدايتهم بعد محاولة طويلة معهم بلغت كما قال الله تعالى 1000 سنة كل 50 عاما وهو يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا عليه الصلاة والسلام، أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وعند ذلك أمره الله أن يصنع الفلك، ولما تمت صناعته عند ذلك دعا عليهم نوح فأهلكهم الله بالطوفان الذي عم وجه الأرض، وأنجى الله نوحا ومن آمن معه بعقيدة التوحيد. وتتابعت الرسل عليهم الصلاة والسلام من بعد نوح تدعو من التوحيد وتنهى عن الشرك إلى أن جاء عهد إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. وقد بلغ الشرك والطغيان والجبروت في الأرض مبلغا عظيما، فقاوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الشرك والمشركين بالحجة والبرهان وحطم الأصنام بيده ولقي في سبيل ذلك أشد أنواع الأذى وأقصى أنواع التعذيب الذي حلمه الله منه حين يخوف النار. وقال الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فجعل الله في مرية إبراهيم النبوة والكتاب، وبقي في النبوة وكلمة التوحيد في ذريته، كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقله. قال المفسرون: هذه الكلمة هي لا إله إلا الله. وخصوصا العرب من بني إسرائيل، فإن التوحيد لم يزل فيهم وهم على ملة إبراهيم وإسماعيل، إلى أن ظهر فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، فغير فيهم دين إبراهيم ودعاهم إلى عبادة الأصنام فأجابوه. والسبب في ذلك أنه ذهب إلى الشام وجد أهلها يعبدون الأصنام، فقلده في ذلك وجلب معه أصناما من الشام ودعا العرب إلى عبادتها. وقيل إن الشيطان أتاه وأرشده إلى الأصنام التي كان الطوفان قد غمرها ودفنها في الأرض من بعد غمره، فأمره باستخراجها وحفرها ودعوة العرب إلى عبادتها، ففعل. ومن ثم انتشر الشرك في العرب، وكانت للعرب أصنام مشهورة كالذات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وكان لقريش أصنام حول الكعبة وفي جوفها، ومن أعظم أصنامهم هبل الذي يعتزون به ويكفرون به. فأبعث الله نبيه محمدا خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، فدعا الناس إلى توحيد الله ونهاهم عن الشرك، وجاهد المشركين باليد واللسان حتى نصره الله عليهم وهدم أوثانهم وحطم أصنامهم وأعاد الحنيفية ملة إبراهيم صافية نقية، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، وأكمل الله به الدين وأتم به النعم. وواصل صحابته الكرام وخلفاؤه العظام مسيرة الدعوة إلى الله ومحاربة الشرك في مشارق الأرض ومغاربها، حتى فتحوا البلاد شرقا وغربا ونشروا فيها التوحيد وقضوا على مظاهر الشرك والوثنية، حتى تحقق قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ظهور الشرك في هذه الأمة، عرفنا إذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وأن الله سبحانه وتعالى أزال به الشرك عن معظم أركان المأمور. ولكن بعد أن تطاول بالناس الزمن وبعدوا عن آثار الرسالة، حدث الشرك في هذه الأمة، حدث الشرك الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشرك غاية التحذير، وسد كل الطرق الموصلة إليه وحمى إلى التوحيد، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الغلو في مكه إلى قد يصل إلى دعائه وعبادته من دون الله، كما حصل للنصارى في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تكروني كما أدرك النصارى في غاية، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. ولكن لم يعبأ من جاء من المتأخرين، لم يعبأ في هذا النهي، فغلى في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم غلوا بلغ به الشرك الاكبر. فما قال قائلهم: يا اكرم الخلق ما لي من ادور به سواك عند حلول وحادث العمل، ان لم تكن في معادي اخذا بيدي فضلا والا قل يا جله القدر، فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هل بعد هذا الغلو غلو؟ ابدا، هذا منتهى الغلو والعياذ بالله، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يملك الدنيا والاخره، وهو الذي يعلم علم اللوح والقلم، بل ان علم اللوح والقلم من بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والارض، وهو مالك الملك، وهو الذي يعلم الغيب لا يعلمه سواه عز وجل. ونهى عليه الصلاه والسلام عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليها واسراجها وتسييرها والكتابه عليها، لان هذا يفضي الى عبادتها وطلب الحوائج الى زوجها. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عند القبور سواء بني عليها مساجد ام لا، لان ذلك وسيله لعبادتها. ونهى عليه الصلاه والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لما في ذلك من التشبه للمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. ونهى عليه الصلاة والسلام عن السفر إلى أي مكان من الأرض قصد العبادة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. ونهى عليه الصلاه والسلام عن الوفاء بالنذر اذا كان في مكان يذبح فيه لغير الله او يقام فيه عيد من اعياد الجاهليه ابعادا للامه عن التشبه بالمشركين ومشاركتهم في اعيادهم واركانهم. ونهى عن الالفاظ التي فيها التسليه بين الله وبين المخلوق، فلا يقال ما شاء الله وشئت ولولا الله وانت، وانما يقال لولا الله ثم انت، وما شاء الله ثم شئت، كما اكد الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا قياده للتوحيد وسد لملاذ الشرك وابعاد للامه عن ان تقع بما وقعت فيه الامم قبلها من فساد العقائد. وقد سار صدر هذه الأمة على موجب تلك الوصايا النبوية، فحافظوا على عقائدهم وصانوها عن كل ما يناقضها ويرددها. لكن لما انتهى وقت القرون المفضلة فانفد الجمع بالناس وجهلت آثار الرسالة، فتقرب إلى الناس كثير من الفتن كثير من الفتن، وتقرب إلى الناس كثير من الفتن، فالعوائد الجاهلية في عقائدهم ووقعوا كثير مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتجه اليها الكثير من انواع من العبادة كالطواف بها والذبح لها والتوجه اليها بالرغبة والرهبة والدعاء والعبادة وانواع من الشرك الاكبر الذي يسميه اصحابه توكلا أو طلبا للشفاعة، كما قال إخوانهم من قبل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، يعني الوقت ابن القيم، رأى أحدهما مرادا لآخر يناظر الله بحيث لا يستطيعان، هذا في وقت الإمام ابن القيم، وقد زاد الشر من بعده وزاد وزاد. قال رحمه الله: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها الليلة، ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يدعون عليها المساجد ويسمونها مشاعر مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاف الصوف عليها، وهؤلاء يوقفون عليها الوقوف على إيقاف القناديل عليها، ونهى عن أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهيئات الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا صنعتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهؤلاء يبالغون في مخالفة الحديث ويرفعونها عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب، ونهى عن تجسيس القبر والبناء عليه كما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليها كما روى أبو داود عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجفف القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليها الآثر والجفف والأحجار. قال إبراهيم بن خعيب: كانوا يكرهون الآثر على قبوره. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذين أعيادا الموقفين عليها السور الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاسون بما جاء به. واعظم من ذلك اتخاذها مساجد وايقاد السور عليها وهو من الكبائر. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو الوضع الصوره التي وقع فيها كثير من الخرافيين والمبتدعين والمشركين الذين ينتسبون الى الاسلام وهم بعيدون عنه وناهون عنه، وكذلك ارتكبوا ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من الغلو في مدحه وإنكاره مضاهاة للنصارى في مدح عيسى بن مريم، حتى رفعوه فوق منزلته صلى الله عليه وسلم وادعوا له شيئا في الخصائص الربوبيه كما ذكرت لكم في الابيات السابقه. واظهر لهم الشيطان هذا الغلو في قالب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، وان عدم الغلو فيه تنقيص له وحق لقدره، هكذا يظنون. وكذلك غلوا في الصالحين كما غلا فيه قوم نوح حتى اعتقدوا فيه شيئا من حقائق الالهيه من جلب النفع ودفع الضر مما لا يقدر عليه الا الله، فهتفوا باسمائه عند السلائل والقربات، واستغاثوا بهم في كشف المهمات، وطافوا بقبورهم كما يطاف بالكعبه، وذبحوا القرابين عند قبورهم وطرفوا لهم الوجوه. قال الامام العلامه ابن القيم رحمه الله: وقد ادخل الشيطان الشرك على قوم نوح من باب الغلو في الصالحين، وقد وقع في هذه الامه مثل ما وقع لقوم نوح لما اظهر الشيطان لكثير من المسؤولين الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليطيعهم فيما هو اعظم من ذلك من عبادتهم له من دون الله. ما زال يوحي الى عباد القبور ويوصي اليهم ان البناء والحقوق عليها من محبه اهل القبور من الانبياء والصالحين، وان الدعاء عندها مستجاب، ثم يدخلهم من هذه المرتبه الى الدعاء بها والاحسان على الله بها. فاذا تقرر ذلك نقلهم منه الى دعاء المقبول وعبادته وسؤاله الشفاعة لرسول الله واتخاذ قبره وثنا يعلق عليه القلاتين والرسول ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويدفع عنده. وإذا تقرب ذلك عنده نقله منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومرسلا وراه أن ذلك ينفع لهم في دنياهم وأخراهم. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الأمة العالية وحقهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر. وقد ترى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغاة وكثير من ينتسب إلى العلم حتى عادوا أهل التوحيد وردوهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم. إلا ابن القيم رحمه الله في هذا الكلام يقول لنا الداء وأسبابه ولا علاج لهذا الداء القاتل والوباء الفتاك الذي أصاب كثيرا من بلاد المسلمين. لا علاج لا إلا بسلب الأسباب الشافية والوافية والتي تتلخص في نظري من العلم. أولا الرجوع إلى الكتاب والسنة وكتب السلف الصالح بفهم العقيدة الصحيحة ومعرفة ما يضادها أو ينقصها من الشرك والبدع والخرافات ونفي الكتب المخالفة للكتاب والسنة من كتب الصوفية والبدورية والمنحرفين والمقربين وتحرير الناس منها لأنها شر على المسلمين بل شر على البشرية كلها. ثانيا يجب تدريس كتب العقائد الصحيحة في جميع المراحل الدراسية من الابتدائي إلى الجامع وتفسر مناهجها ويركز عليها في النجاح والرسول ويختار لها المدرسون المتخصصون في فهم العقيدة وتفهيم هذا الطلاب وأن تكون هناك دروس في المساجد لتفهيم العقيدة لعامة الناس ومن لا تسمح له ظروفه لمتابعة الدراسة المنهجية. ثالثا يجب اهتمام الدعاة بتصحيح العقائد والدعوة من التوحيد والتحليل من الشرك وإنكار ما يقع من الشرك حول الأضرحة في محاضراتهم ومؤلفاتهم وبيان العقيدة الصحيحة. ويجب اجتماع كلمة الدعاة على العقيدة الصحيحة بدلا من اختلافهم في مناهج الدعوة اختلاف عقيدتهم وأوقع البغضاء بينهم وحجر الجهال الذين يستمعون منهم وأصرح أعداء الإسلام بعدم نجاح دعوة هؤلاء. وقد قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولن يجمع العلماء والدعاة إلا عقيدة التوحيد. أما إذا لم يهتموا بعقيدة التوحيد فإنهم سيتفرقون وسيختلفون وسيتنحرون كما قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. رابعا يجب إزالة مظاهر الشرك من بلاد الإسلام وذلك بهدم الأضرحة ومنع بناء المساجد على القبور ومقاومة المحركين والمبتدعة ورد شبهاتهم وقطع تجديدهم حتى يرتدعوا عن غيرهم ويسلم الناس من سلم. خامسا يجب نشر كتب السلف الصالح وإيصالها إلى أيدي القراء بسهولة وتوفيرها في المكتبات العامة للمراجعة. ثالثا يجب توعية الشباب والدارسين بتعريفهم بالكتاب والمؤلفين المستقيمين والمؤلفات المفيدة في العقيدة وتعريفهم بالكتاب والمؤلفين المنحرفين والمؤلفات الفاسدة والمخلة في العقيدة حتى يحذروا من هؤلاء المؤسسين ومن هذه المؤلفات ونفهم بالكثير وبالكثير. ايها الاخوة، هذا ما اردت تقديمه لكم في هذه الكلمة على سبيل الاختصار، وهو قليل ولكني ارجو ان يكون به فائدة في الجميع. وارجو المعذرة عما فقدت في بحثه او عجز اللسان عن بيانه، واسال الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على الدين القويم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
Thank you. عليه وارجع بما اعطاه الله عز وجل الى اتفاق الحديثه والتجاوز عن الصلاه والسلام الا من منهي عنه وقال الله عز وجل فقل قول الله ثم قل هل نعبد على سبب الشرك
فلا تصح الصلاة ثم تاتي بالمقام على القبور.